السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة بأمر الله عز وجل ما تيسر من سورة الطارق. هذه السورة التي سماها الله عز وجل باسم شيء عظيم جليل شديد الهول، ألا وهو الطارق، بل سماها الله جل وعلا سورة الطارق لأن هذا الطارق ربما يكون هو شر غائب ينتظر، لأن هذا الطارق ربما يكون هو شر غائب ينتظر الذي سيحدث ساعته يوم القيامة. وأسأل الله جل وعلا أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. هذه السورة رغم صغر حجمها إلا أنها ملئت بآيات كانت خلاصة تجارب أكابر علماء الفلك في العالم، فهذه السورة تحوي من الإعجاز العلمي مما وصل إليه علماء الفلك الآن في وكالة ناسا الأمريكية وفي مركز المسح القومي بكندا وفي أعظم ولايات أمريكا في البحث الفلكي، ولاية أريزونا آخر ما وصل إليه العلم في الفلك، وكذلك آخر ما وصل إليه علماء الأجنة، لخصه الله عز وجل في آيات معدودات في خلاصة تجارب على امتداد أكثر من 400 سنة، 400 سنة من البحث العلمي في الفلك وفي داخل الإنسان، ليصلوا إلى في النهاية إلى تلك القواعد التي أصلها الله عز وجل في البداية في هذه السورة اليسيرة. إنها سورة الطارق. يقول الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة المباركة البليغة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقول الله عز وجل وهو يقسم بواو القسم، وكما لا يخفى عليكم أن الله جل وعلا له أن يقسم من خلقه بما شاء وبمن شاء، لكن الإنسان لا يقسم إلا بالله جل وعلا، لأن القسم يدل على التعظيم، وليس لك أن تعظم أحدا سوى الله. فلا يقسم الإنسان بأي شيء ولا بأي أحد، إنما إذا أراد أن يقسم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف تعظيم. أما ربنا جل وعلا فهو يحلف أو يقسم من خلقه ليدل قسم الله جل وعلا على عظمة ما أقسم أو من أقسم الله به. فحين يدلل الله جل وعلا على عظمة السماء يقسم بها، وحين يدلل على عظمة النجوم يقسم بها، وحين يدلل على عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم بعمره، وهكذا الآيات في قسم الله جل وعلا ببعض خلقه واردة كثيرة ليدلل الله جل وعلا على عظمة من يقسم الله عز وجل به. قال تعالى: والسماء، أقسم الله بالسماء، ولا يخفى عليكم عظمة السماء التي تفوق خلق الإنسان، كما قال ربنا جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهيا تعال لتعلم اليوم، هيا تعال لتعلم اليوم كم هي عظمة السماوات والأرض التي أقسم الله عز وجل بها، لا سيما وقد استخرج الله جل وعلا من السماء شيئا عظيما وهولا جليلا ليقسم الله جل وعلا به، إنه الطارق. فالطارق شيء من السماء كما فسره الله عز وجل. وما أدراك ما الطارق؟ هو الطارق النجم الثاقب. أليس النجم شيئا من السماء؟ بلى. فلما يقسم الله عز وجل بالطارق بعدما أقسم بالسماء، رغم أن إقسامه بالسماء وبمن في السماء، إقسام الله بالسماء يشمل الطارق وغير الطارق، لكن الله جل وعلا استخرج هذا الطارق وهو النجم الثاقب ليقسم الله جل وعلا به لعظمة هذا الطارق. قال الله عز وجل: والسماء والطارق. الطارق لغة كما قال أهل التفسير هو الشيء الذي يتركك على غفلة. فإذا جلست في بيتك وجاءك أحد يطرق عليك الباب دون مقدمات أو دون استئناس، أو أنت تفاجئ بطرق الباب، هذا لأنه جاء على غفلة. وسمي الطرق من السكون، سمي الطرق من السكون لأن هذا الطارق يشق سكون الليل، كما يقال عن فلان أطرق رأسه، يعني نزل رأسه وهدى أطرق رأسه. فأصل الليل يسمى الليل طارقا لأن فيه السكون، لأن فيه السكون. وكل من أتى بالليل يسمى طارق، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البخاري حديث جابر بن عبد الله أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر لا يطرق أهله طروقا، يعني لا يأتيهم بالليل، لأن الإتيان بالليل يفزع. فالله أقسم لك بشيء سيأتيك وسط ظلام ليل السماء يفزع الله به الإنسان. فالسماء أصلها ليل، السماء أصلها ظلام. فالله جل وعلا يقول هذه الآية أيضا في سورة الحج فيها إعجاز علمي بليغ. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلو سرت في السماء ولو كنت في اتجاه الشمس تشير في اتجاه الأشعة القادمة من الشمس وتقترب من الشمس، كلما اقتربت زاد الظلام، كأنك أغلقت عينك أو أغلقت عينيك. وهذه آية فيها إعجاز علمي، لأن الأرض فيها غازات متأينة يحيط بها الغلاف الجوي، فلا يخرج هذا الغاز خارج الجو، فإذا وصل الضوء ودخل إلى الجو أو الغلاف الجوي الأرضي يتحرك الضوء، ده كلام علمي معلش سامحونا اللي لا دي في كلام علمي كثير، يتحرك الضوء بين هذه الآيونات لترى أنت بعينك، لكن إذا لم يوجد غلاف جوي لن ترى، والغلاف الجوي لا يوجد فيما يعرف العلماء الآن إلا في الأرض فقط، فالأرض هي الكوكب الوحيد المنير. وقد رأيت عدة صور صورت من الفلك، ترى أن جميع الكواكب مظلمة لكن الأرض تظهر وسطها مضيئة ضوءا أبيضا مشربا بالزرقة، نظير الآيونات، نتيجة الآيونات الذي يتحرك وسطها الضوء. فالطارق هو الذي سيأتي بالليل، وإذا أطلق الطارق على شيء في النهار فربما يطلق ذلك مجازا لكي يدل ذلك على أن هذا الطارق، رغم أنه جاء بالنهار إلا أنه جاء بغفلة وفجأة دون أن تشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فالطارق هو الشيء الذي يأتي في غفلة فجأة، وهذا الطارق ربما يكون يوم القيامة، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يقول تعالى: والسماء والطارق. ثم يؤكد الله، أو ثم يلفت الله النظر لعظم هذا الذي سيأتي بقوله: وما أدراك ما الطارق. كأن أقول لك: أنت عارف يعني إيه طيارة F-16؟ أنت ما تعرفش يعني إيه. أنت عارف يعني إيه الرجل ده يقدر يشتري 200 كيلو؟ وما أدراك ما 200 كيلو؟ يعني يعظم من هذا الشيء الثقيل ليعظم في ذهنك. والله عز وجل عظم لنا في القرآن أشياء كثيرة بهذه اللفظة: وما أدراك ما الطارق. فقد كررت هذه اللفظة وما أدراك في القرآن 13 مرة، كما يقول سفيان، كما أورد ذلك الطبري رحمه الله تعالى وغيره، وأورد القرطبي كذلك، بأن لفظة وما أدراك إذا عبر الله عز وجل بها في القرآن فهذا للفت النظر إلى أن هذه أمورا غيبية ربما لا تدريها أنت، بل يقينا لن تدري بها إلا إذا أدراك ربك. فالله يقول للنبي: وما أدراك. أنت كنت تعرف منين؟ هذه أمور غيبية يفوق الوصف عن تصورها ويفوق العقل عن إدراكها، لولا أن ربك يا رسول الله بنعمته عليك وبحبه لهذه الأمة أخبرها بهذه الأمور التي لا إدراك لهم بها. ففي 13 موضعا في القرآن قال تعالى: وما أدراك. كل مرة يقول وما أدراك، وبعدها يخبره الله عز وجل بهذا الشيء العظيم، كأن يقول تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذا هو الموضع الوحيد الذي لم يخبر الله النبي فيه بالحاقة إلا ضمنيا في مواضع أخرى، لكن بقية المواضع كما قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. إيه القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وما أدراك ما يوم الدين. إيه يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما سكر. إيه سكر؟ لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر. وما أدراك ما سجين. إيه سجين؟ كتاب مرقوم. وهكذا. فكلمة وما أدراك كررت في القرآن 13 مرة كلها في قصار الصور، وأخبر الله النبي بذلك. وربما أو سيكون هناك ألفاظ أخرى تقارب هذا، كقوله تعالى: وما يدريك. مش وما أدراك، وما يدريك. وهذه لم يخبر الله النبي بها إلا في موضع واحد في سورة عبسة: وما يدريك لعله يزكى. لم يخبره مباشرة إنما ضمنية: وما يدريك لعله يزكى. وكلمة لعل من الله حق، وما يدريك لعله يزكى أي يقين سيزكى، لكن ذكر الله عز وجل وما يدريك في الساعة فقط، كما قال تعالى في آيتين: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، والثانية: وما يدريك لعل الساعة قريب، آية في سورة الأحزاب وآية في سورة الشورى. فكلمة وما أدراك من الله جل وعلا لتهويل ولتعظيم هذا الأمر الذي ربما بل يقينا خفي عن الكثير، لكن الله بفضله أخبر الأمة من خلال القرآن. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. النجم الثاقب، ما هو النجم الثاقب؟ النجم هو ذلك الجرم السماوي الذي تراه بعينك، والثاقب هو الذي يثقب. وسمي النجم ثاقبا لأنه يثقب ظلام الليل بضوئه. وقيل النجم الثاقب هو ذلك النجم الثاقب الذي أمره الله جل وعلا أن يأتي الشياطين المتربصة بالسماع من السماء لينزل عليه فيحرقه، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا الذي يثقب الشياطين. فالنجوم لها كما أخبرنا الله في القرآن لها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا جعلها رجوما للشياطين. الثانية أن الله زين بها السماء. الثالثة أن الله جعلها للماشين في البحار وفي الصحراء علامات حتى لا يضل الطريق. قال الله عز وجل عن فائدة السماء الأولى والثانية: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى الوظيفة الأولى الزينة. اثنين: وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى الوظيفة الثانية رجوم للشياطين. الوظيفة الثالثة التي قال تعالى في سورة الملك، الوظيفة الثالثة التي قال تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هداية للسائرين في البحار وفي الصحراء ليهتدوا إلى الشمال وإلى الجنوب وإلى الاتجاهات المعروفة. النجم الثاقب، النجم الثاقب هذا هو الغائب الذي ننتظره جميعا. النجم الثاقب، هذه الآية التي فيها من الإعجاز العلمي ما الله بها عليم. وقد جئتكم بنقولات لعلماء الغرب، وسامحوني إن كان الكلام علميا بعض الشيء، لكني أريد منك، وأنا أقوله في البداية، أريد منك أن تخلص لتعلم شيئين: أولا لتعلم عظمة الله، ثانيا لتعلم من أنت. أولا لتعلم عظمة الله، ثانيا لتعلم من أنت. ما أنت إلا ذرة، بل إن قلت لك بأنك ذرة فقد ضخمتك وعظمتك. فأنا أنقل إليكم بعض ما قاله علماء الغرب لتعلموا كيف أن هذا الثاقب هو شر غائب ينتظر. علماء الفلك الآن في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا ينتابهم الفزع الشديد ترقبا لإتيان هذا الغائب المنتظر النجم الثاقب. يقولون إن هذه الطوارق الثاقبة التي ستأتي إلى الأرض هي أشد فاجعة ستأتي بالأرض، بل يقولوا بنفس النص إن الطارق الثاقب الذي ننتظره في سنة 2126 هذا هو الذي سيأتي بيوم القيامة. فهم يترقبون يوم القيامة في هذا السنة، وسبب ذلك كما يقولون النجم الثاقب. وأنا أقول لك ربما يكون في بعض كلامهم الصحة، لا سيما إذا ذكرت لك أن في كلامهم ما أظهره الله عز وجل في قرآنه منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. الله جل وعلا يقول: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني السماء مليانة شهب، هذه الشهب الطوارق، ونحن ننتظر واحدا منهم. الواحد من هذه الشهب لو دخل بهذه القوة التدميرية الفائقة وهذه السرعة البالغة كان كافيا أن يجعل الأرض رمادا، مش يموت إنسان، لا، أن يجعل الأرض رمادا. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بل شر أريد بالعاصين في الأرض قيام القيامة، ورشد أراده الله بالطائعين يدخلهم الله الجنة. فالجن، وهذه الآية على لسان الجن، ده كلام الجن في سورة الجن، هذه تدلك على أن الجن سبق وكالة ناسا الأمريكية وجامعات أوروبا وأمريكا سبق الجن هؤلاء في التعرف على الفضاء وعلى الكون، علموا أن هناك شهبا وعلموا أن هناك كواكب وهناك نيازك وهناك طوارق ثاقبة تتربص بأهل الأرض. ومن هذه الطوارق مئات الملايين أو المليارات أو مليارات المليارات من الأجرام السماوية التي تدور قريبة من الأرض. الأرض بتدور حول الشمس، 10 كواكب بتدور حول الشمس، عطارد والزهرة والأرض وبعديه المريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، دول 9 واكتشفوا كوكبا 10 أخيرا. ما بين المريخ والمشترى، يعني الأرض المريخ المشترى، هناك دائرة تدور حول الشمس مليئة بمليارات الكويكبات، عبارة عن أجرام أو أحجار سماوية أو كتل صخرية أو نيازك حديدية أو كتل جليدية تدور حول الشمس في دائرة بما يسمونها، كما يسمونها علماء الغرب، يسمونها لعبة البلياردو الكونية. هذا كلامهم، لعبة البلياردو الكونية. أقول لك يعني ليه قالوا الكلمة دي. عارفين لعبة البلياردو؟ عبارة عن ايه لعبة البلياردو؟ لعبة البلياردو عبارة عن كرة بتضربها في حوالي 10-15 كرة، او ما تضربها فيها الكرة تعمل ايه؟ تتفرق. انت عارف هتتفرق ازاي؟ لا، واحد بيمشي كده، واحد بيجي كده، واحد بتضل او بتتفرق. الكويكبات دي مليارات المليارات بتدور حول الشمس. لو واحد وقف، مش بقول لك خبط بقى، لا وقف، هيحصل ايه؟ لما يكون 100,000 عربية ماشيين وعربية وقفت في النص، هيحصل ايه؟ اللي هيهرب هنا واللي هيتخبط هنا واللي هيخبط يوقع هنا. هو كده الكويكبات مليارات المليارات، لو كويكب واحد وقف، شوف عشان تعرف ان ربك بيسير الكون، لو كويكب واحد وقف يخبط فيه مليارات تتفرق. لو واحد تفرق ناحية الارض واصطدم بالارض يدمر الارض، لو واحد بس في حجم 7 ميل، يعني ما يقارب 10 كيلومتر، لو كويكب حجمه 10 كيلو اصطدم بالارض لا توجد ذرة على الأرض إلا وقد ماتت ذرة. فيقول علماء الغرب بما يسمون القيامة في عيون الفلكيين الغربيين، لو اصطدم حجر في حجم الجبل بالأرض كما قلت لك 10 كيلو لتتحولت الأرض إلى جهنم. بقول إيه؟ احنا قلنا في طوق من الكويكبات ما بين المريخ والمشترى، دي حاجة. ثاني حاجة في أحجار في السماء متفرقة، 3 في نيازك حديدية وكتل جليدية منتشرة في الأرض، 4 في حاجة تشوفوها جديدة اسمها سحابة أورتز. السحابة دي مليئة بالأحجار وراء كوكب بلوتو. هذه الأحجار في طريقها الآن للدخول وسط المجموعة الشمسية، لو اصطدم حجر واحد منها بالأرض لذابت الأرض. ليه؟ بيقولوا أن سرعة الحجر تفوق مئات الأضعاف سرعة أسرع قذيفة نارية وجدت على ظهر الأرض. أسرع قذيفة نارية الحجر الواحد من ده بينطلق بسرعة أكتر منها مئات المرات. هذه السرعة. اثنين، قوة تفجيرها أو قوة تدميرها. يقولون قوة تفجيرها قوة جبارة تبلغ 100 مليون ميجاتون، من أكبر مادة شديدة الانفجار على الأرض. فيقولون لو حسبت مجموع الطاقات المتولدة وقوة التفجير المدمرة لجميع القنابل النووية التي وجدت على ظهر الأرض والتي ستوجد والتي لم توجد، لما وصلت تلك القوة إلى قوة تدمير حجر واحد من تلك الأحجار. 100 مليون ميجاتون، 100 مليون ميجاتون. أنا حقيقة يعني لا أعرف يعني إيه ميجاتون، لكن هقول لك على سبيل المثال عشان تعرف. بيقولوا إن في سنة 1908، ده الكلام ده مقيد علميا، ذكرته وكالة ناسا الأمريكية واكتشفوا أحد علمائها الفلكيين. بيقول إن في سنة 1908، بيقول بنفس اللفظ كده، سقطت حصاة كونية، مش حجر ولا طوبة، لا إيه، حصاة، سقطت حصاة كونية بسرعة فائقة في سيبيريا. عارفين سيبيريا فين؟ في آسيا وأوروبا. بقول سقطت حصاة كونية بقوة تدمير، لو قلنا قوة تدمير اللي فاتت كام؟ 100 مليون ميجاتون. بقول لك الحصاة دي سقطت بقوة تدمير 12 ميجاتون، مش 100 مليون بقى، لا 12 ميجاتون. يعني حتة يعني حصاة فلت كده وجت، سقطت في سيبيريا في سنة 1908. عملت ايه؟ بيقول احرقت دائرة محيطها 70 كيلومتر، يعني من هنا البنها طولا وعرضا في دائرة قطرها 70 كيلومتر احرقتها تماما. اثنين، بيقول ارتفعت النيران التي خرجت، رغم ان سيبيريا جليد، ارتفعت النيران نتيجة اصطدام هذه الحصاة بالارض حتى رأى كل انسان في اوروبا هذه النار المشتعلة. ثلاثة، بيقول لك نتيجة الاصطدام بالحجر، احنا قلنا نار قد ايه؟ 70 كيلو. يقول لك لكن شدة ارتطام هذه الحصاة بالارض سوت بالأرض 1000 كيلومتر دائرة قطرها 1000 كيلومتر، خلتها مستوية بالأرض. يعني لو وجد عمارات في على امتداد 1000 كيلو نتيجة الاصطدام بها تتسوى بالأرض، تبقى في الأرض. النيوزويك الأمريكية بتصف الموجات الارتجاعية لو ارتطم نجم ثاقب أو حجر ثاقب بالأرض، حجر واحد قطره 3 ميل، 5 كيلو، لو اصطدم بالارض يحصل ايه؟ ده الكلام ده من نيوزويك الامريكية بتقول انتظروا القيامة. تقول ايه؟ مجرد ان تنزل في الارض تعمل ايه في الارض؟ انت عارف لما ترمي طوبة في المية يحصل ايه؟ يحصل ارتجاع للمية لفوق. بقولك لو نزلت هذه الحصاة اللي هي طولها 5 كيلو فارتطمت، مش بالماء، لا ارتطمت بالارض، تحولت الصخور الى جهنم. ده تعبيرهم، تحولت الصخور الى جهنم، بل يقولون بل تحول الغلاف الجوي الى جهنم. بل القوة او الطاقة الهائلة المنبعثة من هذا الانفجار تكون كافية لان تدمج اكسجين الهواء مع نيتروجين الهواء. الهواء في ايه؟ اكسجين نيتروجين. فيتحول الهواء الى مركب من الاكسجين والنيتروجين الا وهو حمض النيتريك، اي يتحول الهواء الى ماء نار. حمض النيتريك ده اللي بتحط في بطاريات العربيات هم الاتريك. فالقوة التدميرية الهائلة والطاقة المنبعثة من هذا الانفجار تكون كافية لالتصاق او الالتحام او الاندماج الاكسجين مع النيتروجين حتى يكون حمض النيتريك الذي يتحول ساعتها الغلاف الجوي وتتحول الارض ساعتها الى مياء نار والى جهنم. بيقول الموجة الارتجاعية 20,000 ميل في الساعة تقذف كل شيء امامها الى ارتفاع اكثر من 1,000 ميل في الهواء. بيقول تتحول الصخور الارضية الى غازات ملتهبة. الصخر مش يسيل، لا، يتحول الى غازات ملتهبة مشتعلة، فترتفع تلك الغازات بسرعة 20,000 ميل في الساعة. فاذا ارتفعت تلك الغازات من شدة حرارتها صهرت جو السماء فشقت. يعني بقولك ايه، تتخبط كده وتطلع لفوق، لما تيجي تنزل تنزل ازاي؟ تنزل كده، واخدين بالكم؟ تطلع الى السماء فتشقها، ثم تنزل الى السماء في صورة دائرية حلزونية فتشقها. دي واحدة. لو انت شوف الشكل اللي انا عملته بايدي كده، عملت الصورة حلزونية دي كده، 1 2 3 4 مية مليون، تبقى الشكل ده قدامك شكله ايه؟ احسنت، وردة. مش الوردة عبارة عن كده؟ قالوا ان هذا هو نفس الوصف، وهذا كلام الامريكان الغرب. قالوا اذا صعدت هذه الغازات المتطايرة التي كانت في الاصل صخور ووصلت الى اعلى درجة حمو فشقت السماء، ترتفع فتبرد فوق برد، فتبرد اذا خرجت من خارج الارض، فترجع مرة ثانية في صورة شبه دائرية او حلزونية، فتنزل مرة ثانية الى الارض فتشتعل مرة ثانية، لان الارض مشتعلة في حمض النيتريك منتشر، فتشتعل مرة ثانية. مليارات الاجزاء الصخرية التي تصاعدت ونزلت تحول، ده كلام الغرب مش كلام ربنا، ده بقول تحول السماء الى ان تكون في صورة زهرة القرنفل الحمراء البنفسجية. تتحول السماء لتكون في صورة وردة او زهرة القرنفل الحمراء. قلنا قال ذلك ربنا فاذا انشقت السماء. الف الاول يرسل عليكما شواظ من نار، يعني السبب الاول الشواظ اللي جه ده الشهاب الثاقب هو ده السبب، نزل ارتطم بالارض. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان. ايه ده؟ هو ليه ربنا يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ بيقول يرسل عليكم شواظ، ليه في بيئة ربنا كذبان؟ يعني ربنا بيقول لك لولا أن الله أنعم عليك لنجل السهاب فدمرك، فاذكر آلاء ربك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فالعالم الآن، العالم الغربي الآن لا سيما فلكي الغرب، يترقبون الآن نهاية العالم، يترقبونه من خلال هذه الشهب والطوارق الثاقبة والمذنبات والنيازك التي الصخرة الواحدة منها كافية إذا ارتطمت بالأرض وكانت في حجم 3 ميل، كما يقول العالم هنري نيلوش من جامعة أريزونا. يقول لو اصطدم جرم سماوي بالأرض قطره 6 ميل فقط لأنها كل الحياة على الأرض، وحول أكسجين ونيتروجين الهواء إلى حمض النيتريك الكاوي، أي تحول الغاز إلى مياه نار. يقولون وكالة ناسا الأمريكية تقول بأن هناك مذنب، يعني جرم سماوي، مذنب يعني عبارة عن حجر مشتعل ووراء ديل من الغازات المتطايرة. بيقول إن في مذنب اسمه مذنب هالي، هذا المذنب يمر بجوار الأرض كل 76 سنة. أنا عاوز تفهم عبارة عن إيه؟ الشمس في النص ويدور حولها، تدور حول الأرض كده، ويأتي في مسار آخر. يعني شوف دي دائرة وهذه دائرة، هذا مسار الأرض وهذا مسار المذنب، فالأرض تعدي هنا والمذنب بيعدي بيقطع مسار الأرض. لو قدر في مرة إن المذنب جه هنا والأرض جت هنا فاصطدم لانتهت الحياة. فبيقول إن في مذنب بيمر كل 76 سنة في مسار الأرض. جامعة أريزونا بتقول إن احنا رصدنا ما يقارب 50 ضربة كونية، 50 ضربة كونية، يعني 50 حصاة نزلت على الأرض، بالغير اللي احنا ما شفناهوش في بطن البحار. هيئة المساحة في كندا بتقول انه مكتشفوا 139 ضربة كونية للأرض غير اللي ظاهر في باطن البحار. جامعة أريزونا بيقول ان 50 الضربة الكونية اللي اكتشفوها اقتربت، او 50 نيزك اقترب من ان يضرب الأرض، ما ضربهاش، اقترب من ان يضرب الأرض، بل ووصل قريبا من الأرض جدا حتى كان بين القمر والأرض، يعني بين القمر والأرض مسافة بسيطة. داون دخل في المسافة اللي ما بين الأرض والقمر، ولطف الله وحفظ الله الأرض فلم يصطدم واحد منها بالأرض. لو اصطدم كان انتهت. يقول عالم الفلك الأمريكي دونالد يومنز، بول في سنة 1989 23 مارس سنة 1989 يقول سار حجر كوني كبير اسمه أسترويد. هذا النجم أو الجرم السماوي أو الحجر السماوي الكبير اقترب من الأرض ولن يره أحد. بل لو تأخر هذا الجرم عن موعده فقط 6 ساعات لقامت القيامة. يعني هو بيعدي كده والأرض معدية كده، فالأرض عدت قبل 6 ساعات، أو هو عدى قبل الأرض بست ساعات. لو هو تأخر 6 ساعات كان عدى في نفس التوقيت الأرض بتعدي، تنتهي تقوم القيامة. تقول أيضا وكالة ناسا إن أكبر شهاب ثاقب مر على الأرض شهاب اسمه بوب. هذا أكبر شهاب شوهد في حياتنا، وقد رآه الناس في أوروبا بالعين المجردة، وكان الناس ساعتها في وجل ورعب شديد يتضرعون إلى الله جل وعلا ألا يصطدم بالأرض. آخر حاجة بقى التي يقول عنها الأمريكان إنها نهاية الكون ونهاية العالم وهي القيامة، بيقول إن الشهاب المشهور الذي اسمه سويفت تاتل، بيقول هذا شوهد مرتين يأتي علينا كل 136 سنة. المرة الأولى دار بعيدا عن الأرض بحوالي مثلا 200 كيلو، المرة الثانية دار حول الأرض بعد 132 سنة ب 100 كيلو، المرة الثالثة سيصطدم بالأرض حسب حساباتهم الفلكية. فبيقولوا مر بالأرض وكان بعيدا عنها في سنة 1862، وبعدها ب 132 سنة مر بالأرض في سنة 1994، وسيمر في المرة الثالثة ليصطدم بالأرض في سنة 2126. أنا قرأت، يعني لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أنا قرأت بعض كتاباتهم في مجلات عربية وأمريكية، بعض كتاباتهم في صورة الأرض والسماء إذا اصطدم سويفت تاتل اللي هو النجم الأول، لو اصطدم بالأرض ساعتها يكون إيه؟ وسمعتها في 4 شرائط فيديو عندي للأستاذ الدكتور توفيق ألوان في تصوير علماء الغرب ليوم القيامة إذا اصطدم الكوكب، إذا اصطدم الجرم السماوي سوف تقتل بالأرض ماذا سيحدث. ثم يرى هذا العالم أو يأتي هذا العالم بالآيات التي وافق علماء الغرب القرآن فيها. يعني لما يجي علماء الغرب يقول لك هتكون الأرض ساعتها وردة، يأتي لهذه الآية. لما يقول ستتحول البحار إلى بخار وتتبدل بالماء، يوم ربنا يقول فعلا وإذا البحار سجرت، ترجع للتفسير تجد ان نعنى اذا بحاسة جيد اي ذهب ماؤها وتحولت الى نار. على امتداد اربع شرائط وقف شعر رأسي وانا انظر اليها، اربع شرائط فيديو، تعجب بما وصل اليه علماء الغرب لتحمد ربك انه اخبرك متى الساعة لكنه لم يخبرك متى بدقة. هو الله يعلم لكن لم يخبرك موعدها بالساعة والثانية. فالله يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما أجي أخفيها، إنما ليه أكاد أخفيها، بدليل أن الله أظهر لنا بعض علامات الساعة وبعض أشارات الساعة. ومن أول أشارات الساعة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أنا قلت لك، لما قلت لك في بداية الكلام قلت لك كلام علم كتير، بس أنا استفدت فائدتين. الأولى أن تعلم عظمة الله، أن تعلم أن الله جل وعلا قادر عليك، قادر سبحانه وتعالى بحصاة كونية أن يدمر الكون، أن يدمر الأرض، فما بالك إذا أذن الله عز وجل لا بسقوط حجر، بل إذا أذن بالنجوم فتنكدر، وإذا النجوم انكدرت. فالله قادر أن يدمر الإنسان، أن يدمر الكون. فلتعلم عظمة الله الذي خلق هذا كله، ولتعلم ضعفك أنت، ولتعلم لطف ربك بك لطفا خفيا. والله خفي، لو حاولت أن تطلع على لطف الله جل وعلا بك لكاد عقلك أن يطير. لذلك قال الله في الآية التي بعدها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أليه إن كل نفس لما عليها حافظ. تعلم لولا أن الله حفظ كل نفس، لولا أن الله حفظ الأرض لدمرت. الحافظ هنا كما قال التفسير إن كل نفس لما عليها حافظ، قالوا الحافظ هو الله، يعني الله يقول فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. وقال بعضهم إنما هم الملائكة الذين أمرهم الله أن يحفظوك، يحفظوا عليك أعمالك، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو يحفظونك من أمر الله عز وجل ومن عذابه ومن سطوته ومن تلك الأجرام الصحية، فلعل الله سخر ملائكة تدفعها عنك أو تغير مسارها عنك حتى يأذن الله بزوال الدنيا وأذن الله عز وجل نار العالم. أمر الله ملائكته أن يرفع حفظها فتسكت الأجرام على الأرض فتقوم القيامة. قال تعالى له معقبات، يعني ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يوم القيامة حفظك الله عز وجل، إلا إذا أراد رفعت الملائكة ونزل بأمر الله عز وجل العذاب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. عليه حافظ، يعني لما عليه حافظ، إن كل نفس لم عليه حافظ، أي إن كل نفس إلا وعليه حافظ، يعني يؤكد الله كل نفس عليها من الله حافظ، عليها من الله جل وعلا معقب يحفظه من وقوع أو نزول العذاب عليه. من حفظ الله عز وجل للعبد عن طريق تلك المعقبات أو غيرها، من حفظ الله عز وجل للعبد حفظ الله للأرض من تلك النجوم والأجرام. اثنين لأمثلة بس عشان تعرف ربنا حفظك ازاي. من حفظ الله عز وجل العبد انت اللي قاعد قدامي دلوقتي، اذا مشيت في الطريق من بيتك للمسجد كم خطوة، من بيتك للشغل كم خطوة، الاف الخطوات. يقول العلماء ان كل خطوة تخطوها على سبيل المثال فتحرك مفصل الركبة، حرك مفصل الركبة، في كل خطوة يحدث داخل الركبة آلاف مؤلفة من الجروح. لولا أن الله عز وجل أذن بأن تكون هذه الجروح اللي هي بالآلاف في كل خطوة، لولا أن الله جل وعلا أذن بأن تلتئم تلك الجروح سريعا لكان جرحا واحدا يسيرا لا تراه كاف لأن يملأ ركبتك في ثوان معدودات بالدم. لن تخدت علاج للركبة وانت ماشي عشان الجروح دي تطيب، ولن تمشيت بالراحة عشان تخلي بالك، لا، مجرد خطوة بس آلاف الجروح المؤلفة في داخل الركبة، لكن الله عز وجل يحفظك فتلتئم سريعا. من حفظ الله لك أن هذا الهواء الذي لا تراه الآن فيه مليارات المليارات المليارات من الميكروبات، لولا أن الله حفظك بالجلد وبالعرق المالح الذي يعد كأنه مضاد حيوي، أو حفظ حتى فتحات جسمك من أنفك بهذا السائل الذي يخرج منها وبفمك باللعاب، لولا أن الله حفظ فتحاتك لدخلت تلك الميكروبات، فكانت كفيلة أو واحد منها فقط كفيل بأن يقتل الإنسان في لحظات. لكن الله حفظك، لولا أن الله حفظك منك، منك أنت الإنسان، في أمعائه في ميكروبات، في كمية ميكروبات في الأمعاء بالملايين لا تدر بالبال ولا تخطر بالخيال. لولا أن الله عز وجل حفظك من الداخل، يعني نحن الآن مهددون، حصوننا مهددون من الخارج ومن الداخل، لكن الحافظ هو الله. لولا أن الله حفظك كذلك من الداخل لغزا ميكروب واحد جدار أمعائك فأصابك بالمرض الشديد، لكن الله عز وجل غلف الأمعاء وحفظها من الداخل وجعلها تفرز عصارة، وحفظ قبل كل هذا، حفظ الله عز وجل بأمره الإنسان من هذه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهل علمت أن الله حفظك؟ ثم بعد ذلك، يا من تنظر إلى السماء وإلى عظمتها وإلى الكون وإلى عظمة ما خلقه الله فيه، وتنظر إلى الموت الذي يحيط بك من كل مكان من خلال تلك الأجرام السماوية، تعلم ساعتها عظمة الكون. بعد ذلك انظر إلى نفسك. فإذا الأولى تعلم عظمة السماء، بعد ذلك انظر إلى نفسك وقل طيب من أنا؟ أنا إيه بقى في وسط الكون ده؟ من أنت؟ حتى تعلم قدرك. ما لكم لا ترجون إليه وقارا؟ وما قدر الله حق قدره؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر إلى نفسك لتعلم قدرك، بعد أن علمت عظمة من خلقه ربك فعلمت عظمة ربك، عظمة ربك. انظر إلى نفسك بقى، قل لنفسك أنا مين؟ عشان كده الآية بعدها قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. يبقى أنت بصيت في الأول إيه؟ للسماء، علمت عظمة من خلق السماء، بعد ذلك انظر إلى نفسك لتعلم من أنت. فلينظر الإنسان مما خلق. مبدأ النظر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، النظر لكن مش أي نظر، النظر باعتبار، النظر بتفكر بتدبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في يده ثم قال، قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ ده انت تف، انت بصقة، انت ولا حاجة. يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت على الأرض وللأرض منك وئيد، يعني ماشي تخبط الأرض ما فيش إلا أنت، وللأرض منك وئيد، حتى إذا بلغت التراقش وقت الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ده كلام ربك في الحديث القدسي، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت وللأرض منك وئيد، حتى إذا بلغت التراقش قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فنبدأ النظر، أمرك الله عز وجل أن تنظر لتعتبر، أن تنظر إلى السماء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بص إيه اللي في السماء منتظرك، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. مبدأ النظر باعتبار إلى الكون، ثم النظر حتى إلى طعامك، قبل ما تاكل كده يعني فكر، امسك الاكله قدامك وفكر فيها. تفكر، تفكر في الطعام الذي أمامك، هذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر، ألوان شتى بطينة واحدة وماء واحد. وإن تعجب فعجب والله لهذا، وفي الأرض قطع متجاورات، أراد زي بعضها جنب بعضها، وجنات من أعناب ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نفس الأرض بنفس المية جنب بعض، دي مانجة ودي حنظل، ويفضل بعضها على بعض. سبحان الله، دي الأرض واحدة والماء واحد. فكر، امسك كده أي حاجة، السلطة اللي انت تقولها سلطة بس، بص كل هذه الموجود مكونات السلطة من مادة واحدة، طماطم حمراء، خيار أخضر، الأحمر بدرجاته والأخضر بدرجاته، جزر أصفر من أول برتقالي بدرجاته، الوايت بول برنجان، ما فيش سلطة برنجان، كل هذا يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد. أليس هذا يحتاج منك إلى تفكر، إلى تدبر، إلى تعقل، إلى نظر باعتبار؟ انظر إلى نفسك، أنت مين؟ ولا حاجة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلقت من إيه؟ ربنا سماه من ماء مهين، مهان يعني، يعني ولا حاجة، من ماء مهين. أنت خلقت يا زعيم، يا أمير، يا كبير، يا وزير، يا رئيس، خلقت من إيه؟ من حاجة مهينة. فمن أنت؟ ولا حاجة. خلق من ماء مهين، هذا الذي خلقه الله منه تحدى الله به الكون. اللي بيقولوا الاستنساخ والاستنساخ عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ جابوا شيء من خلق الله، وضعوا على شيء من خلق الله، وعالجوه بشيء من خلق الله، فخرج خلق الله. عملوا إيه؟ هم خلقوا حاجة؟ إنما تحدى الله عز وجل الناس بهذا الحيوان المنوي. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين. محدش لن يسبق الله أبدا، ولن يأتي بمثل الله أبدا في أن يخلق مثل هذا الخلق أبدا والله. فلينظر الإنسان، إنسان المسلم والإنسان الكافر، بعض العلماء قالوا الكافر وبعضهم قالوا جميع الإنسان، لينظر إنسان، ليتدبر إنسان مما خلقه الله عز وجل، ليعلم أنه ضعيف، فتقول ساعتها: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. تقول: أنا الذي خرجت من مجرى البول مرتين. أنت مين؟ تكبر عليه؟ أنا الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبي ماء مهينة مهينة، ومرة من رحم أمي طفلا جنينا لا أفهم ولا أعقل ولا أسمع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. لا يفهم ولا يدرك حتى وإن سمع وإن رأى. أنا مين؟ فالناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء، طين وماء مهين. فيا من يدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. فهل علمت من أنت؟ وهل علمت عظمة ربك؟ فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا تقبل على الذنب؟ ألا تخاف أن يرسل عليك حصاة كونية؟ بلاش حصى كونية، ذرة كونية جاية لك أنت مخصوص. رأيت صورة والله عجيبة. عارفين البرق اللي شايفينه؟ البرق ده عبارة عن إيه؟ شحنات كهربائية ما بين سحاب ركامي يصطدم ببعضه في واحدة الصاعقة. ربما يحدث البرق بين السحابة والسحابة، وربما يحدث بين السحاب والأرض. فبين البرق يبقى شايفه كده، يبقى عامل كده واقف كده. رأيت بعيني في صورة مصورة طائرة تطير بالسماء، فجاء برق نزل عليها ففلقها نصفين، ورأيت سفينة تسير في البحر، جاء برق من السماء فاتصل بالأرض فحولها إلى نار. أفيعجز ربك إن وجدك تملأ عينك من المرأة المتبرجة في الطريق أن يأخذها؟ أفيعجز ربك، أفيعجز ربك وأنت تغلق على نفسك باب غرفتك أو في الحمام أو في بيتك، وأغلقت على نفسك وفتحت النت والدش وعملت المعاصي، فيعجز ربك أن يدمر بيتك؟ أفيعجز ربك لا أن يلقي عليك حصاة من السماء بل حصاة من الأرض تسويك بالأرض؟ لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فاعلم من أنت واعلم عظمة ربك، وإن نظرت إلى صغرك وعظم من عصيت لم تعصي، كما يقول القائل لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، في حق من عصيت، في حق العظيم الجبار الذي هو من المجرمين منتقم، فقادر أن يدمرك وأن يهلكك، فإياك أن تعصيه. فلينظر الإنسان مما خلق. أكتفي بهذا القدر لأتم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وما تيسر من السورة، لأن فيها حوالي 5 مواضع، السورة دي بس فيها حوالي 5 مواضع من الإعجاز العلمي، 5 مواضع من الإعجاز العلمي. أكتفي بهذا القدر وأتمم في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء والبقاء. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اغفر لنا خطأنا وعندنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقف على السؤال ده ولا رأيكم؟ في أخي بعته لي وعليكم السلام، يقول نرجو من فضلتكم حلا شرعيا لهذه المشكلة. طب خليه أبني وأنا أكلمه، خليها مستورة كده. صاحب السؤال اللي هو سواق التاكسي والزوجة يبني وأنا أجاوبه إن شاء الله.